بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فصل في الكلام على حال الأئمة في الطاعة والمعصية. قال الرافضي: فهؤلاء الأئمة الفضلاء المعصومون، يعني الذين تقدم ذكرهم، الذين بلغوا الغاية في الكمال ولم يتخذوا ما اتخذ غيرهم من الأئمة المشتغلين بالملك وأنواع المعاصي والملاهي وشرب الخمور والفجور، حتى فعلوا بأقاربهم على ما هو المتواتر بين الناس. سبحان الله، جرأة عظيمة فيه الكلام. قالت الإمامية: فالله يحكم بيننا وبين هؤلاء وهو خير الحاكمين. قال: وما أحسن قول الشاعر: إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهبا وتعلم أن الناس في نقل أخباري، فدع عنك قول الشافعي ومالك وأحمد والمروي عن كعب أحباري، ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. يعني خلاص ما تحتاج لا الشافعي ولا مالك ولا أحمد ولا غيرهم، خذ لك من آل البيت عن جدهم الرسول إلى جبريل. وأئمة آل البيت الصلحاء المعروفون بالخير والسنة والهدى هم براء من مذهب هؤلاء الرافضة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على هذا الرافضي فيما ذكره: والجواب من وجوه، أحدها أن يقال: أما دعوى العصمة في هؤلاء فلم تذكر عليها حجة إلا ما ادعيته من أنه يجب على الله أن يجعل للناس إماما معصوما ليكون لطفا ومصلحة في التكليف، وقد تبين فساد هذه الحجة من وجوه: أدناها أن هذا مفقود لا موجود، فإنه لم يوجد إمام معصوم حصل به لطف ولا مصلحة، ولو لم يكن في الدليل على انتفاء ذلك إلا المنتظر الذي قد علم بصريح العقل أنه لم ينتفع به أحد لا في دين ولا في دنيا، ولا حصل لأحد من المكلفين به مصلحة ولا لطف، لكان هذا دليلا على بطلان قولهم، فكيف مع كثرة الدلائل على ذلك؟ هذا الوجه الأول في الرد على دعوى العصمة. الوجه الثاني أن قوله: كل واحد من هؤلاء قد بلغ الغاية في الكمال، هو قول مجرد عن الدليل، والقول بلا علم يمكن كل أحد أن يقابله بمثله، وإذا ادعى المدعي هذا الكمال في من هو أشهر في العلم والدين من العسكريين وأمثالهما من الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين لكان ذلك أولى بالقبول، ومن طالع أخبار الناس علم أن الفضائل العلمية والدينية المتواترة عن غير واحد من الأئمة أكثر مما ينقل عن العسكريين وأمثالهما من الكذب دع الصدق. الثالث أن قوله: هؤلاء الأئمة، إن أراد بذلك أنهم كانوا ذوي سلطان وقدرة معهم وقدرة معهم السيف، هذا كذب ظاهر، وهم لا يدعون ذلك، بل يقولون إنهم عاجزون ممنوعون مغلوبون مع الظالمين، لم يتمكن أحد منهم من الإمامة إلا علي بن أبي طالب، مع أن الأمور استصعبت عليه ونصف الأمة أو أقل أو أكثر لم يبايعوه، بل كثير منهم قاتلوه وقاتلهم، وكثير منهم لم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه، وفي هؤلاء من هو أفضل من الذين قاتلوه وقاتلوا معه، وكان فيهم من فضلاء المسلمين من لم يكن مع علي مثلهم، بل الذين تخلفوا عن القتال معه وله كانوا أفضل ممن قاتله وقاتل معه، أمثال سعد وأمثاله. فمعناه أنه الآن يقول: أنتم تدعون هؤلاء إمة، والإمام تقول أنه لا بد يكون له سلطان، فهؤلاء لم يكن لهم سلطان، كل من ذكرتهم من الأئمة إلا علي رضي الله عنه كان له سلطان، ومع ذلك حصل ما حصل في زمنه، من الخروج عليه ومما حصل من اقتتال إلى غير ذلك. وإن أراد أنه كان لهم علم ودين، أي هؤلاء الأئمة يستحقون به أن يكونوا أئمة، فهذه الدعوة إذا صحت لا توجب كونهم أئمة يجب على الناس طاعتهم، كما أن استحقاق الرجل أن يكون إمام مسجد لا يجعله إماما، واستحقاقه أن يكون قاضيا لا يصيره قاضيا، واستحقاقه أن يكون أمير الحرب لا يجعله أمير الحرب. والصلاة لا تصح إلا خلف من يكون إماما بالفعل. وكذلك الحكم بين الناس إنما يفصله ذو سلطان وقدرة، لا من يستحق أن يولى القضاء. وكذلك الجند إنما يقاتلون مع أمير عليهم لا مع من لم يؤمر، وإن كان يستحق أن يؤمر. الوجه الرابع أن يقال: ما تعنون بالاستحقاق؟ أتعنون أن الواحد من هؤلاء كان يجب أن يولى الإمامة دون سائر قريش، أم تريدون أن الواحد منهم من جملة من يصلح للخلافة؟ هذا سؤال. ما مرادكم بأنه يستحق أن يولى؟ هل معناه أنه أن يستحق الإمامة معناه أنه يجب أن يولى الإمامة دون سائر قريش، أم أن الواحد منهم من جملة من يصلح للخلافة؟ فإن أردتم الأول، ما هو الأول؟ أنه أحق أن يولى دون سائر قريش. فإن أردتم الأول فهو ممنوع مردود، وإن أردتم الثاني أنه من جملة الناس يصلح، فذلك قدر مشترك بينهم وبين خلق كثير من قريش. الوجه الخامس أن يقال: الإمام هو الذي يؤتم به، وذلك على وجهين: أحدهما أن يرجع إليه في العلم والدين بحيث يطاع باختيار المطيع لكونه عالما بأمر الله عز وجل آمرا به، فيطيعه المطيع لذلك وإن كان عاجزا عن إلزامه الطاعة، هذا من حيث الاقتداء وليس من حيث السلطان، إنه إمام يؤتم به بحيث أنه يطاع وليس بسلطة على الناس، وإنما لما يحمله من العلم. والثاني أن يكون صاحب يد وسيف بحيث يطاع طوعا وكرها لكونه قادرا على إلزام المطيع بالطاعة. الوجه السادس أن يقال: قوله لم يتخذوا ما اتخذوا غيرهم من الأئمة المشتغلين بالملك والمعاصي كلام باطل، وذلك أنه إن أراد أن أهل السنة يقولون إنه يؤتم بهؤلاء الملوك فيما يفعلونه من معصية الله فهذا كذب عليه، فإن علماء أهل السنة المعروفين بالعلم عند أهل السنة متفقون على أنه لا يقتدى بأحد في معصية الله ولا يتخذ إماما في ذلك. وإن أراد أن أهل السنة يستعينون بهؤلاء الملوك فيما يحتاج إليهم فيه من طاعة الله ويعاونونهم على ما يفعلونه من طاعة الله، فيقال لهم: إن كان اتخاذهم أئمة بهذا الاعتبار محذورا فالرافضة أدخل منهم في ذلك، فإنهم دائما يستعينون بالكفار والفجار على مطالبهم ويتعاونون الكفار والفجار على كثير من مآربهم، يعني في كل زمان ومكان أعداء الدين يتعاونون مع الرافضة، وهذا أمر مشهود في كل زمان ومكان، ولو لم يكن إلا صاحب هذا الكتاب منهاج الندامة وإخوانه فإنهم يتخذون المغول المغول والكفار أو الفساق أو الجهال أئمة بهذا الاعتبار. الوجه السابع أن يقال: الأئمة الذين هم مثل هؤلاء الذين ذكرهم في كتابه وادعى عصمتهم ليس لهم سلطان تحصل به مقاصد الإمامة، ولا يكفي الائتمام بهم في طاعة الله ولا في تحصيل ما لا بد منه مما يعين على طاعة الله، فإن لم يكن لهم ملك ولا سلطان لم يمكن أن تصلى خلفهم جمعة ولا جماعة، ولا يكونون أئمة في الجهاد ولا في الحج، ولا تقام بهم الحدود، ولا تفصل بهم الخصومات، ولا يستوفي الرجل بهم حقوقه التي عند الناس والتي في بيت المال، ولا يؤمن بهم السبل، فإن هذه الأمور كلها تحتاج إلى قادر يقوم بها، ولا يكون قادرا إلا من له أعوان على ذلك، بل القادر على ذلك كان غيرهم، فمن طلب هذه الأمور من إمام عاجز عنها كان جاهلا ظالما، ومن استعان عليها بمن هو قادر عليها كان عالما مهتديا مسددا، فهذا يحصل مصلحة دينه ودنياه، والأول تفوته مصلحة دينه ودنياه. الوجه الثامن أن يقال دعوى كون جميع الخلفاء كانوا مشتغلين بما ذكره من الخمور والفجور كذب عليهم، والحكايات المنقولة في ذلك فيها ما هو كذب، وقد علم فيهم العدل الزاهد كعمر بن عبد العزيز والمهدي بالله، وأكثرهم لم يكن مظهرا لهذه المنكرات من خلفاء بني أمية وبني العباس، وإن كان أحدهم قد يبتلى ببعض الذنوب وقد يكون تاب منها، وقد يكون له حسنات كثيرة تمحو تلك السيئات، وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه خطاياه، ففي الجملة الملوك حسناتهم كبار وسيئاتهم كبار، والواحد من هؤلاء وإن كان له ذنوب ومعاصٍ لا تكون لأحد المؤمنين، فلهم من الحسنات ما ليس لأحد المسلمين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود وجهاد العدو وإيصال كثير من الحقوق إلى مستحقيها ومنع كثير من الظلم وإقامة كثير من العدل. ونحن لا نقول إنهم كانوا سالمين من المظالم والذنوب، كما لا نقول إن أكثر المسلمين كانوا سالمين من ذلك، لكن نقول وجود الظلم والمعاصي من بعض المسلمين وولاة أمور معامتهم لا يمنع أن يشارك فيما يعمله من طاعة الله، فإن زعم زاعم أنه كان عندهم من العلم المخزون ما ليس عند أولئك لكن كانوا يكتمونه، فأي فائدة للناس في علم يكتمونه؟ فعلم لا يقال به ككنز لا ينفق منه، وكيف هذه حكمة، علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه، وكيف يأتم الناس بمن لا يبين لهم العلم المكتوم كالإمام المعدوم، وكلاهما لا ينتفع به ولا يحصل به لطف ولا مصلحة، دائما يعيرهم باللطف والمصلحة التي يدعونها، هؤلاء ما حصل بهم هذا ولا هذا، وحق له أن يأخذها حجة عليه. وإن قالوا بل كانوا يبينون ذلك لخواصهم دون هؤلاء الأئمة، قيل أولا هذا كذب عليه، فإن جعفر بن محمد لم يجيء بعده مثله، وقد أخذ العلم عنه هؤلاء الأئمة كمالك وابن عيينة وشعبة والثوري وابن جريج ويحيى بن سعيد وأمثالهم من العلماء المشاهير الأعيان. ثم من ظن بهؤلاء السادة أنهم يكتمون علمهم عن مثل هؤلاء ويخصون به قوما مجهولين ليس لهم في الأمة لسان صدق، فقد أساء الظن بهم، فإن في هؤلاء من المحبة لله ورسوله والطاعة له والرغبة في حفظ دينه وتبليغه وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه وصيانته عن الزيادة والنقصان ما لا يوجد قريب منه لأحد من شيوخ الشيعة، وهذا أمر معلوم بالضرورة لمن عرف هؤلاء وهؤلاء، واعتبر هذا مما تجده في كل زمان من شيوخ السنة وشيوخ الرافضة كمصنف هذا الكتاب، فإنه عند الإمامية أفضلهم في زمانه، بل يقول بعض الناس ليس في بلاد المشرق أفضل منه في جنس العلوم مطلقا، ومع هذا فكلامه يدل على أنه من أجهل خلق الله بحال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقواله وأعماله، فيروي الكذب الذي يظهر أنه كذب من وجوه كثيرة، فإن كان عالما بأنه كذب فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وإن كان جاهلا بذلك دل على أنه من أجهل الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قيل: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. هكذا ليوث السنة يفترسون أهل البدع. انظر إلى هذا الكلام الذي يحقر بها هذا الذي يعظم عند الرافضة وهو حقير، ويجعلونه أفضل أهل زمنه ويجعلونه أعلم، وهو بهذه المثابة كما قال الشيخ الإسلام من أجهل الناس، وإن كان يعلم ما يقوله من الكذب فهو متعمد الكذب كاذب، وليس بغريب عليهم الكذب، لأن هذا من شأن الرافضة، فالكذب من شعارهم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.